بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة بعنوان وقفات تدبرية مع سورة مريم. وكنا قد انتهينا من قصة يحيى وزكريا عليهم السلام، ونبدأ الآن في قول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. الوقفة الأولى، وهي سؤال في علم المناسبات، وهو من العلوم المهمة جدا والمعينة على فهم وتدبر القرآن: لماذا جاءت قصة ولادة عيسى عليه السلام بعد قصة ولادة يحيى بن زكريا؟ الجواب: لأن الله تعالى رحيما بهذا العقل، لم يفاجئ الله العقل البشري بتلك القصة من باب التدرج والترقي في ذكر الخوارق من الأدنى إلى الأعلى، وهذا منهج رباني في التربية والتعليم. يقول الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يقول ابن عباس: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. فالمربي يتدرج في تعليمه بما تستوعبه عقول من يربيهم، فإذا عقلوا وفهموا وصدقوا واطمأنوا أعطاهم من العلم ما هو أعظم وأكثر فائدة وأعظم قدرة. لذلك يقول علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن الناس إذا سمعوا ما لم تحط به عقولهم فإنهم يبادرون إلى التكذيب. لذلك يجب على المربي والداعية مراعاة أحوال المخاطبين في قدراتهم على الفهم، ويتدرج بهم ويرتقي بهم. المقصود من هذا الكلام أن القصة الأولى، وهي قصة ولادة يحيى، قصة عجيبة، ولكن هذه القصة، قصة ولادة عيسى، قصة أشد عجبا منها. القصة الأولى: ابن وهو يحيى ولد من أب وأم كبار في السن وأمه عاقر. أما قصة ولادة عيسى فولد بأم دون أب، فكان هذا الترتيب من التدرج والرحمة بالعقول ومن الربانية التي يربي الله بها عباده، كما قال ابن عباس: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم. لماذا قدم في الكتاب على مريم، ولماذا ذكرت كلمة في الكتاب أصلا؟ يقول العلماء: لبيان شرف الكتاب وشرف من ذكر فيه وهي مريم. ومما يدل على شرف مريم أن الله سماها صديقة. يقول الله عز وجل: وأمه صديقة. لماذا سماها الله صديقة؟ قيل: لأنها صدقت بكلمات ربها ولم تسأل آية عندما بشرت بعيسى عليه السلام. قال تعالى عنها: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. فشهد لها بالصديقية وشهد لها بالتصديق لكلمات البشرى، وكذلك شهد الله لها بالقنوت والعبادة. إذن سميت صديقة لأنها صدقت بكلمات ربها، وقيل كذلك لكمال صدقها ومبالغتها في امتثال ما يكلفها الله تعالى به. مما يدل كذلك على شرف مريم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. ومما يدل كذلك على شرف مريم أن الله حفظها عند الولادة من الشيطان، وذلك ببركة دعاء أمها لها امرأة عمران، دعت وقالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. يأتي سؤال: واذكر في الكتاب مريم. من الذي سمى مريم بهذا الاسم ولماذا؟ الجواب: من سماها أمها امرأة عمران. قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني سميتها مريم، هذه فيها عدة وقفات. الوقفة الأولى، في بيوت الصالحين المرأة تسمي ابنتها، وهذا من حسن العشرة أن تكون المرأة من تسمي كذلك. وسبب تسميتها بمريم قيل لأن مريم في لغتهم تعني العابدة، فهي أرادت بذلك أن تتقرب إلى الله وأن تطلب إليه أن يعصمها حتى يكون فعلها مطابقا لاسمها. سمتها مريم لأن مريم عندهم في لغتهم بأنها العابدة، أرادت أن يطابق اسمها فعلها. وإذا أردنا يا كرام أن نربط ولادة يحيى وولادة عيسى، سنجد بينهم روابط، ومنها أن كل من يحيى وعيسى كان من أسباب ولادته هو دعوة صادقة. فنقول يحيى كان بعد تقدير الله بسبب دعوة والده زكريا، وعيسى هو سبب بعد الله بدعوة جدته امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، فجاءت مريم وبعد مريم رزقهم الله بعيسى. وهذا يا أحبة يعطينا فائدة في أثر الدعاء في صلاح الأبناء. لا شك أن الدعاء له أثر كبير في صلاح الأبناء، ومن صدق النية أن يكون الدعاء يعني يشغل هم الوالدين من قبل الولادة، وأن تكون النية خالصة أن يريد الإنسان من هذا الإنجاب أن يولد له أبناء صالحين عابدين يرثون عنه الدين والعلم والإيمان. لذلك لما بذلت امرأة عمران الأسباب، دعت الله بصلاح مولودتها وأحسنت تسميتها، ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. تأملوا يا كرام في لفظ أنبتها، كالزرع الذي ترعاه ليخرج نباته وثماره، فكيف بمن تولى العناية به هو الله ليخرجه وينبته نباتا حسنا. من النبات الحسن الذي أنبت الله به مريم، رغم أنها ولدت يتيمة لأن أبوها عمران مات وهي في بطن أمها، لكن لما تولاها الله وتقبلها وأنبتها نباتا حسن، كان من هذا الإنبات أن يرعاها نبي وكفلها زكريا، فعاشت في كنف ورعاية نبي. ولا شك أن هذا له أثر كبير في يعني صلاحها لما ترى هذا العابد وهذا النبي فتتأثر به. وكذلك من الإنبات الحسن أن الله أمدها برزق وفير مستمر وبرزق غير مألوف، لا في نوعه ولا في زمانه، كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهذا من عناية الله عز وجل بها. يقول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وهنا سؤال، واذكر في الكتاب مريم، هل مريم كانت تريد الذكر وكانت تريد أن تذكر وأن يعني يكون لها الشهرة، أم أرادت الخمول وعدم الذكر؟ أولا لكمال عفافها وطهرها تمنت أن تكون نسيا منسيا، فمن كرم الله عز وجل أن خلد الله ذكرها بأن تذكر في الكتاب ولا تنسى، واذكر في الكتاب مريم. وهذه سنة الله في خلقه، صدح بها عثمان بن عفان فقال ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. تأمل حال مريم عليه السلام حين انتبذت من أهلها، تنحت عن أهلها وانفردت في موضع جهة المشرق، فاتخذت من دونهم حجابا، أي جعلت مريم بينها وبين أهلها حاجزا يسترها عنهم وعن الناس. لماذا؟ حتى تتفرغ لعبادة الله بعيدا عن أعين الناس. العجيب أنها خرجت ولم تعلم أن الذي خرجت من أجله سيحدث العالمين بتفاصيل خروجها الخفي. وهذه سنة الله في خلقه، أن من أراد الخفاء أظهر الله شأنه. تأملوا في فتية الكهف، لنتأمل هذه السنة. لما سعوا يخفون أنفسهم أثابهم الله ذكرا وظهورا، وانتقلوا من الكهف المهجور إلى لوح بصدر المدينة منشور. وكم من أناس اجتهدوا في شهرة ذواتهم بكل سبيل، فأبى الله إلا أن يبقوا في كهف مستور وذكر مغمور. يقول الله عز وجل عن أصحاب الكهف: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. ما معنى الرقيم؟ الرقيم قيل بمعنى المرقوم أي المكتوب، والرقيم هو لوح كبير من رصاص كتب الناس فيه أسماء الفتية ودينهم وأنسابهم وقصتهم من أولها إلى منتهاها، ثم أثبتوه في أعلى سور في المدينة ليبصره كل داخل للمدينة وخارج منها. لما أرادوا الخفاء فرارا بدينهم أظهر الله شأنهم وأمرهم وذكر اسمهم في أعلى سور في المدينة. لذلك يقول العلوسي رحمه الله: جرت سنة الله على أن العبد وإن اجتهد في إخفاء الطاعة فلا بد وأن يظهر ربنا سبحانه مخايلها. لهذا ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، هذه فيها فائدة. لابد من الخلوة والابتعاد عن كثرة الخلطة، لأن كثرة الخلطة ولو كانت مع الأهل، إذا كانت الخلطة في أمور الدنيا فكثرتها تمرض القلب. لذلك يشتد أنس الصالحين حين يختلون بربهم لمناجاته. ومن يتأمل يا أحبة في أوائل ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم يجد أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ تمثل الزاد العلمي وخاصة القرآن. يا أيها المدثر قم فأنذر تمثل الواجب على المصلح وعلى النبي في النهار، العمل الدعوي بالنهار. قم الليل تمثل الزاد الليلي للقيام بأعباء هذه المهمة. وبمقدار التفريط في أحد هذه الأركان الثلاث يقل تأثير المصلح. فلا بد من الخلوة للإنسان ليكون له زاد يتزود به ليصلح قلبه، ولا يكون كالشمعة التي تضيء للناس وتحترق. اقرأ زادك العلمي، لابد أن يكون لك زاد. قم فأنذر، لابد أن تخالط الناس ويكون هدف هذه المخالطة أن تصلح. قم الليل، لابد أن يكون الإنسان زاد ليقوم بأعباء هذه المهمة. يقول الله عز وجل: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. السؤال: من المقصود بقوله تعالى روحنا، ولماذا سمي روحا؟ الجواب: جبريل عليه السلام، وسماه الله الروح الأمين، وسماه روح القدس، وسماه جبريل. ولماذا سماه الله بذلك؟ يقول العلماء: سماه الله روحنا لأن الدين يحيا به وبوحيه. روحنا لأنه بمنزلة الأرواح للأبدان، تحيا بها كما تحيا الأبدان. جبريل هو أمين الوحي، والوحي هو روح القلوب، كما أن الروح هو الأصل من روح الأبدان، فالوحي روح القلوب. ويأتي سؤال آخر: هل جبريل عليه السلام أرسل إلى مريم بوحي رسالة؟ اتفق العلماء على أن الوحي لم ينزل على امرأة، وهنا لم ينزل على مريم بوحي رسالة، بل بالبشارة بالولد للدلالة على علو منزلتها واصطفاء الله عز وجل لها. طيب، يأتي سؤال كذلك: لماذا تمثل لها بشرا سويا تام الخلق وجميل الشكل؟ قال العلماء في ذلك عدة أسباب. السبب الأول قالوا للتناسب بين كمال الحقيقة وكمال الصورة، كما أن حقيقة جبريل أنه له مكانة عليا عند الله عز وجل، فناسب أن يأتي بهذه الصورة التامة الخلق وجميل الشكل. الأمر الثاني قيل أنه أرسل حسن الشكل لئلا تشتد نفرتها وروعها منه، حتى لا يكون فيه ترويع لها. الأمر الثالث قالوا كان تمثله على ذلك الشكل الحسن الفائق الجمال الرائق الجمال لابتلائها وسبر عفتها، ولقد ظهر منها من الورع والعفاف ما لا غاية ورائه. إذن هذه أسباب تدل على مجيء وحكم مجيء جبريل بشرا سويا تام الخلق وجميل الشكل. يقول الله عز وجل: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وعلى هذا أسئلة: لماذا قالت أعوذ بالرحمن؟ لماذا خصت صفة الرحمة؟ قال العلماء في ذلك أسباب: أولا أرادت أن يرحمها ويدفع عنها، أرادت أن يرحمها الله عز وجل ويدفع عنها شر هذا الذي جاءها. أعوذ بالرحمن، ذكرت صفة الرحمة حتى يرحمها الله ويدفع عنها شر هذا الذي خشيت من شره. وقيل أنها استرحمته وذكرته بالرحمن ليرحمها. إذن هذه من أسباب أنها قالت أعوذ بالرحمن. ويأتي السؤال الآخر: قالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الأصل إنما يتعوذ بالله من الفاسق لا من التقي، فكيف تقول إن كنت تقيا؟ قالوا القصد من ذلك هو إثارة تقواه وأن تهيجه للعمل بالتقوى، والمعنى إن كنت ممن يتقي الله ويخشاه فانتهي عني بتعويذي بالله منك. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فلو قال قائل الهبة من الله، فلما أخبر جبريل عن نفسه؟ إذا كان الله هو من يعني سيهب لها الغلام، فلماذا يقول جبريل لأهب لك؟ يقول العلماء المعنى قال جبريل عليه السلام لمريم إنما أنا رسول ربك أرسلني لأهب لك، لأن النافخ في جيبها جبريل بأمر من الله، فتكون الهبة من الله واللفظ مسند إلى جبريل. يقول الله عز وجل بعد ذلك: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. والمتأمل يا أحبة بين أوجه الشبه، المتأمل في أوجه الشبه بين عبارة زكريا وعبارة مريم عند البشارة. زكريا عليه السلام قال عند بشارته بيحيى: قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. وهنا مريم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. الرابط في التعجب فقدان الأسباب في هذه البشارة: زكريا كبير في السن وامرأته عاقر وهي عجوز، فالأسباب منعدمة فتعجب. وهنا مريم مرأة عفيفة كيف تنجب بدون زوج؟ فالرابط بين القصتين التعجب من فقدان الأسباب في هذه البشارة. والرسالة التي نستفيدها أن الأسباب جميعها وإن توفرت فلا تستقل بالتأخير. لماذا؟ لأن الله هو القادر على كل شيء وإن استعظم الناس هذا الأمر. لكن يا كرام، الله عز وجل يريد منا التوسط في التعامل مع الأسباب، نأخذ بالأسباب ولا نعتمد عليها. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقصا في العقل.
والإعراض عن الأسباب بالكلية قد حم في الشرع. من يلتفت إلى الأسباب وينسى مسبب الأسباب هذا أشرك، ومن محى الأسباب أن تكون أسبابا ولم يعمل بالأسباب هذا قدح في العقل. والإعراض عنها بالكلية أن يتركها هذا قدح في الشرع، لأن الله جعل الأسباب وشرعها. لذلك تأتي الآيات في نفس القصة لتقول لمريم وهزي إليك بجذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة تربية لنا ولمريم على الأخذ بالأسباب. وإن كانت القصة فيها خرق للأسباب بشكل كبير، لكن هذا لا يجعلنا أن نترك الأسباب، مع أنها في هذه القصة يعني امرأة ضعيفة يدها مرتعشة من ألم المخاض لا تستطيع أن تحرك الجذع، ولكنه بذل الأسباب. وهذا له شواهد كثيرة في القرآن، الأخذ ببذل الأسباب مطلب حتى في المعجزات. لذلك يقول الله عز وجل واضرب بعصاك البحر، ويقول اركض برجلك. هذه تعاليم ربانية لإقرار سنة الأخذ بالأسباب مع الاعتماد على الله عز وجل. الذي يتأمل كذلك في قصة زكريا وقصة مريم بعد هذا التعجب أن اللفظ في الجواب في القصتين واحد، وهو في قول الله عز وجل هو علي هين. هو علي هين هذه منهج يجعلها الإنسان في حياته، كل أحلامك وأمنياتك ودعواتك التي قالوا لك عنها في يوم من الأيام مستحيل أن تتحقق، تذكر معها قول الله عز وجل هو علي هين. لا تيأس وتأكد أن الله قادر على تحقيق الشيء ولو ضعفت الأسباب، لأن الله يقول هو علي هين. مصابك الذي يؤلمك، حزنك الذي أتعبك، كدرك الذي يتغشاك، تذكر معه قول الله عز وجل هو علي هين. لذلك يا كرام، من إحسان الظن بالله وبقدرته وبكرمه أن ترفع سقف المطالب عند الدعاء، لأنك تدعو من لا تعجزه الأسباب وإن أعجزتنا نحن. اسأل الكريم، بالغ في الطلب، فإن ربي غني كريم. يقول الله عز وجل قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس. ولنجعله آية للناس أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع في خلقتهم. كيف نوع الله عز وجل في خلقتنا؟ تأملوا يا كرام، آدم خلق من غير ذكر ولا أنثى، حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، خلقت من ضلع آدم، عيسى عليه السلام خلق من أنثى بلا ذكر، وبقية البشر خلقوا من ذكر وأنثى. إذن ولنجعله آية للناس دلالة وعلامة على القدرة المطلقة لله البارئ الخالق الذي نوع في الخلقة. ولنجعله آية للناس ورحمة منا، أي رحمة لبني إسرائيل أولا وللبشرية جمعاء، بإبراز هذا الحدث الذي يقودهم إلى معرفة الله وكمال قدرته، حتى يدلهم ذلك على عبادة الله عز وجل وابتغاء رضاه. يقول الله عز وجل بعد ذلك فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. لماذا ابتعدت مريم عند حملها مكانا قصيا بعيدا؟ الجواب لأن لا شك أن هذا الأمر كان يقلقها، والمرأة العفيفة تهتم لسمعتها ويقلقها أن يقال فيها ما لا يليق بها، لذلك تعمل دائما ما تستطيع لحفظ نفسها ومنع قالة السوء أن تلحق بها وبعرضها. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل فأجاءها، حرف الفاء، حرف الفاء من حروف العطف ويفيد التعقيب. لماذا لم يقل الله عز وجل ثم أجاءها؟ مدة الحمل مدة طويلة يتناسب معها التراخي ثم، لكن ما الذي جعل حرف الفاء فأجاءها؟ يقول العلماء فأجاءها جاءت بهذا الحرف، حرف العطف الذي يفيد التعقيب وكأنه أمر مباشر، قالوا للدلالة على الذهول والاستغراق الفكري الذي كانت تعيشه مريم بعد بشارتها بالغلام. فهذا الاستغراق الفكري والألم النفسي كأنه سرق منها الزمن الممتد من حملها إلى مخاضها، فأجاءها وكأنه يعني فأجاءها وجاءها مباشرة، لم تكن هناك مدة طويلة. التعبير بلفظ المجيء فأجاءها يأتينا فيه سؤال، ما الفرق بين مادة الإتيان ومادة المجيء؟ يقول العلماء الإتيان يدل على السهولة واليسر، والمجيء يدل على الصعوبة والقهر، ولا شك أن مجيء المخاض فيه صعوبة واضطرار. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يأتي السؤال، لماذا تمنت مريم الموت؟ لماذا قالت يا ليتني مت قبل هذا؟ الجواب، تمنت الموت فرارا من عار الاتهام الظالم في شرفها وعفتها وطهارتها. قالت وكنت نسيا منسيا، النسي الشيء الحقير الذي شأنه أن ينسى ولا يتألم لفقده. تمنت لو كانت شيئا تافها حقيرا لا قيمة له، شأنه أن ينسى ويترك ولا يؤبه له أصلا. ولنا مع هذه الآية وقفات، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا قالتها ولم تعلم أن في بطنها نبي، كما ذكر هذه الفائدة الدكتور عبد الله بالقاسم، يقول قالتها ولم تعلم أن في بطنها نبي، بعض الكربات تحمل في طياتها كرامات، فلا تيأس وإن طال بك البلاء. كانت في شدة ألم إلى درجة أنها تمنت الموت، ولم تعلم أن هذا الكرب يحمل في طياته كرامات عظيمة لها. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكنت نسيا منسيا فيه فائدة، وهي تبين لنا الحذر من الوقوف في مواقف الريبة التي تجعلك متهم العرض. فلئن كنت غير معروف تافه في نظر الناس، خير من أن تشتهر بزلة أو تهمة تتجرع مرارتها سنين. فالحذر الحذر. تمنت أن تكون نسيا منسية حتى لا أحد يذكرها، لأنها لو ذكرت بسوء هذا أمر يعني يعيب الإنسان أن يكون يعني يشهر بسوء، فالخير أنه لا يعرف لا بخير ولا بسوء. فابعد عن أماكن التي يعني تكون فيها مظنة التهمة لك. يا ليتني مت قبل هذا، يقول ابن كثير، فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة، فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد ولا يصدقونها في خبرها، فتمنت يعني سيقولون فيها قالت السوء، فتمنت أن تكون يعني أن تموت. يقول الله عز وجل بعد ذلك فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. تصوروا المشهد يا أحبة، مريم عليه السلام بعد أن وضعت مولودها وهي على تلك الحالة من الضعف والوحدة والألم بشتى ألوانه حتى تمنت الموت، فإذا بها تسمع من يسري عنها ويسليها ويقويها ويثبتها. من الذي ناداها؟ فناداها من تحتها، قيل الملك، وقيل هو مولودها عيسى أنطقه الله فناداها. والفائدة ما أسرع فرج الله للمكروب، نوديت ليقول لها لا تحزني يا مريم فإن ربك لم يتركك ولم تتركك عنايته ورعايته، فها هو قد أجرى لك تحت قدمك جدولا عذبا جرى للحظته لتشربي منه ولتغتسلي، وتلك النخلة اليابسة التي تعتمدين على جذعها الميت هزيها ناحيتك تساقط عليك رطبا حديثا سقوطه غير مخبوء ولا مخزون. هذا بالنسبة لوضعها الحالي. ثم جاءتها كذلك البشارة في التعامل ومواجهة قومها، وأما إذا واجهت قومك فأعلميهم أنك نذرت لله صوما عن كلام الناس وانقطعت لذكره سبحانه، فلا تجيبين أحد ولا تردين على أحد. وفي هذه الآيات وقفات. الوقفة الأولى، ثبت الله مريم وسر عنها بعدة خوارق وكرامات. الأول، نبع جدول من الماء قريبا منها لتشرب منه ولتغتسل، قد جعل ربك تحتك سريا. السري هو جدول الماء أو النهر الصغير، وسمي سريا لأن الماء يسري ويجري فيه. قال ابن عباس كان ذلك نهرا وقد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى لمريم. ومن الكرامات كذلك لمريم أن الله قد أحيا لها النخلة اليابسة التي لا أوراق لها ولا ثمر، فإذا بالنخلة قد اخضر ورقها اللي هو سعفها وأينعت ثمرتها في التو والحال. ومن الكرامات كذلك لمريم أن الله أجرى كرامة لها تراها بعينها فتثبت وتهدأ، ذلك بأن يكون اخضرار النخلة وإثمرارها بمجرد هز مريم لها وتحريكها إياها لتشاهد بعينها كيف يثمر الجذع اليابس رطبا، فهي ترى بعينها آية أخرى في إحياء موات الجذع. وهزي إليك، لماذا قال وهزي إليك؟ إليك قيل فيه إرشاد منه سبحانه لمريم إلى كيفية هز جذع النخلة بطريقة ميسورة تضمن لها تساقط الرطب بين يديها دون مشقة. ومن الكرامات أيضا أن الله أنطق مولودها الصغير يصبرها، وفيه يعني إشارة إلى أنه سينطق أمام الناس ليبرئها. هي كانت تخاف من مواجهة قومها ماذا ستقول لهم، فأراد الله أن يطمنها بأن أنطق الصغير قبل أن ينطق أمامهم، فناداها من تحتها حتى تعلم أن هناك آية وكرامة أخرى سينطق الله بها هذا الصبي. كذلك من الوقفات في هذه الآية، لا تدع الأخذ بما تقدر عليه من الأسباب وإن لم تكن هذه الأسباب في ظنك أنها موصلة للغاية، لابد أن تبذل الأسباب ولو كنت تعلم أن هذه الأسباب يعني لا تقوم ولا تكفي بالغاية، ولكن ابذل قصارى ما تستطيع من جهد هذا الذي يريد الله منك. إذا توكلت هو أن تبذل غاية ما تستطيع ثم تعتمد على من بيده كل شيء. من نظر في حال مريم هزها لجذع نخلة وهي مرأة ضعيفة في حالة مخاض، لا يمكن أن يكون هذا سبب يقوم بالغرض، وإنما المطلوب وهذا من رحمة الله عز وجل بنا ومن كرمه أنه يريد منا أن نبذل الأسباب حتى ولو كانت هذه الأسباب أسباب ضعيفة. يقول الله عز وجل فكلي واشربي. من الفوائد في هذه الآية قالوا قدم الأكل على الشرب لأن احتياج النفساء إلى أكل الرطب أشد من حاجتها إلى شرب الماء. وقال الشنقيطي في أضواء البيان قد أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن خير ما تطعمه النفساء الرطب، قالوا لو كان شيء أحسن للنفساء من الرطب لأطعمه الله مريم وقت نفاسها بعيسى، وقاله الربيع بن خثيم. قال الله عز وجل: وقري عينا، كناية عن السرور والطمأنينة وراحة النفس والبال، وقرارة العين يعني سكونها. فالإنسان القلق الخائف المضطرب لا تكاد تستقر عينيه أو تتوقف من الدوران، فقري عينا، وكأن الله يطمنها، والرسالة لها الانشغال لها ولنا، أن ينشغل الإنسان بالأمر الحاضر وعدم الحزن وتحميل النفس فوق طاقتها للمستقبل. هذا الأمر مما يعين على تحمل أعباء الحياة. كذلك دلت الآية على أن الله أرحم بالمكروب من نفسه، فأمرها بأن تأكل وتشرب تسرية لها. أختم يا أحبة بهذه الآية: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. السؤال الأول: ما المراد بالصوم هنا؟ هو الانقطاع عن الكلام. وفي هذه الآية صورة من صور اللطف الخفي، أرشد الله مريم إلى الصمت في وقت يظن فيه أن البيان هو النجاة، فامتثلت. لماذا امتثلت وهي لا تعلم هل الكلام هو الأفضل أو لا، لكن أمرها الله بالصمت، فرأت من حسن تدبير الله لها خير مما يمكن أن تدبر لنفسها. وهذه فيها يعني رسالة، أن من نزلت به نازلة وامتثل فيها أمر الله ومراد الله وما يرضي الله واتهم رأيه، جاءه من الله اللطف والفتح والتيسير. لما أمرها الله بالصمت في يعني ظن الإنسان أنها لو تكلمت يمكن أنها تبرر عن نفسها، لكن امتثلت أمر الله فدبرها الله خير تدبير. والفائدة الثانية: ليست كل المعارك يحتاج الانتصار فيها إلى اندفاع وقوة، بل بعضها يحتاج إلى هدوء وسكينة فقط. لذلك يأتي السؤال: لماذا أمرت بالصوم عن الكلام؟ ذكر العلماء عدة فوائد. الأول: لئلا تفتح بابا للحوار والمجادلة مع السفهاء الذين اتهموها بارتكاب الفاحشة، وفي هذا دليل على ندب السكوت عن السفيه والإعراض عنه. وقيل كذلك أمرت بالسكوت لأن الناس لن يصدقونها مهما حاولت إقناعهم ومهما كان بيانها، حيث إن مجيئها بطفل من دون زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عليها عدة من الشهود لم تصدق. لذلك جعلت آية براءتها كذلك أمرا خارقا للعادة من جنس تلك الولادة. في الختام نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وعملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.